بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس 54 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لأوقات الوتر، وأوقات الوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، والوتر آخر الليل أفضل من الوتر أول الليل وأوسط الليل، إلا لمن لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فالوتر في حقه أول الليل أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. أوصاني بثلاث: أن أصوم من الشهر 3 أيام، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر أول الليل، نظرا لأنه يشتغل بمراجعة الأحاديث التي حفظها وجمعها، فهو لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، والنوافل في طلب العلم أفضل من النوافل في الصلاة كما حقق ذلك أهل العلم. وأما من طمع أن يصلي في آخر الليل فأفضل ساعات الليل الثلث الأخير، أفضل ساعات الليل لحديث النزول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهي أفضل ساعات الليل، ولكن لمن استطاع أن يقوم آخر الليل، وأما غير المستطيع فالأفضل في حقه أن يوتر أول الليل. وفي الحديث دليل على أهمية شأن صلاة الليل، وأنها صلاة مباركة، وأنها من صفات الصالحين يحرص عليها عباد الله الصالحين، لما فيها من الخير والدعاء المستجاب وموجبة لرضا الله تبارك وتعالى، ومن الأعمال التي تكون خالصة لله لا رياء فيها ولا شمعة، لأن القائم في بيته لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، فهو سليم ولله الحمد من الرياء. وفي الحديث دليل أيضا على أهمية الوتر، وأنه من السنن المؤكدة، بل من أفضل السنن المؤكدة، وكذلك ركعتي الفجر من أفضل السنن المؤكدة، فلا يجوز التساهل فيها والتكاسل عنها، وربما يتكاسل عنها الإنسان فيحرم الفضل والأجر، وربما يتكاسل عنها وهي من الرواتب فيفضي به ذلك إلى التكاسل عن الفرائض. فينبغي للمسلمين المحافظة على ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى: تفرد به على هذا اللفظ، ولم نر أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
في هذه الأحاديث بيان لعدة أمور. الأمر الأول أن الوتر من صلاة الليل، ويبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فينبغي المبادرة به قبل طلوع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر لم يشرع إلا ركعتا الفجر، أي سنة الفجر، وهما ركعتان. ثانيا، فيه بيان أن من نسي الوتر، وقد ينسى الإنسان أو نام عنه، فإنه يصليه في النهار، ولكن لا يصليه على كيفية صلاته في الليل، في الليل وترا وفي النهار شفعا، فيصلي إذا كان له صلاة بالليل يتهجد يصلي 12 ركعة في النهار، ركعتين ركعتين، ولا يوتر. وإن صلى دون ذلك كثمان ركعات أو 6 أو 4 ركعات أجزأه ذلك عن الوتر الذي فاته في الليل بسبب النسيان أو بسبب النوم الذي غلبه. فالمقصود أنه لا يصليه على صفته في الليل، وإنما يصليه شفعا، وهذه هي صلاة النهار شفعا لا وتر فيها، للحديث الأخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه. ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر.
الحديث صحيح ولا شك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بوصايا، وهي وصايا متنوعة، يوصي كل إنسان بحسب حاله، فمن جملة من أوصاهم وخصهم بهذه الوصية أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة كنيته واشتهر بكنيته ما لم يشتهر باسمه، اسمه عبد الرحمن بن صخر. فلما كان كما أسلفت مهتما بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها عن ظهر قلب وهي آلاف مؤلفة، فكان يشتغل في ليله ونهاره بحفظ الأحاديث وجمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها، وهو لا يكتب إنما يحفظها حفظا، فكان يشتغل في ليله ونهاره بمراجعتها. لذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام حتى يوتر، قال أن أنام على وتر. والفضيلة الثانية والعمل السهل الذي فيه الأجر الكبير صلاة الضحى، صلاة الضحى بالنهار إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين شرعت صلاة الضحى، سواء صلى المصلي ركعتين وهي أقل صلاة الضحى أو أربع ركعات أو ست أو ثمان ركعات أو ما شاء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ثمان ركعات، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة الفتح في مكة. فالمقصود أن من صلى صلاة الضحى أحرز أجرا كثيرا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره، من صلى أربع أول النهار في الضحى كفاه الله بقية النهار من الشرور والمصائب والبلايا وضاعف له الأجر. لذا قال لأبي هريرة وركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام شهرا كاملا، وثلاثة أيام من 12 شهرا تعدل العام، وهكذا. فضل الله عز وجل واسع. وأن أوتر قبل أن أنام كما سلف بيان ذلك أن الوتر لمن استطاع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل من أول الليل، ومن عرف من نفسه عدم القدرة على القيام آخر الليل فأفضل في حقه الوتر أول الليل.
وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. رواه مسلم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة يزيد ما شاء الله، وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من من مغيبة. وعن إلا أن يجيء من مغيبه إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم. وعن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إقالت. رواه البخاري.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الضحى ومشروعيتها وبيان أنها ليست واجبة، وفي الحديث في الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فليدع هو العمل المستحب خشية أن يفرض على الناس، فثبت أنه كان يصلي بعض الأحيان الضحى وقد لا يصليها، ولكنه شرعها لأمته بأحاديث، منها قوله لأبي هريرة رضي الله عنه وركعتي الضحى، أوصاه بثلاث ومنها ركعتي الضحى، ومعنى ذلك المداومة عليها. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض انفصالي. والأوابين هم الرجاعون إلى الله بالتوبة والاستغفار والذكر ومحاسبة النفس والبعد عن المعاصي والإقبال على الطاعات، هذا يسمى أواب، أي رجاع إلى الله بفعل الطاعة وترك المعصية. فصلاتهم حين صلاتهم الضحى حين ترمض انفصال، والمراد بالانفصال أولاد الإبل الصغار، يعني عندما يبدأ الحر هي لا تتحمله كالإبل الكبار، الفصال لا تتحمل الرمضاء، فإذا بدأت الرمضاء على الأرض فذاك الوقت أفضل أوقات صلاة الضحى، ويجوز قبلها ويجوز بعدها، يجوز قبلها من حين ارتفاع الشمس غدا الرمح، أي بعد الشروق بعشر دقائق، بعد شروق الشمس بعشر بربع ساعة يجوز أن يبدأ الإنسان في صلاة الضحى، ولكن أفضل أوقات صلاة الضحى إذا بدأت الرمضاء على الأرض، ذاك أفضل، وتمتد إلى أن تكون الشمس في وسط السماء، وعند ذلك يكف الإنسان عن الصلاة، فإنه وقت كرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تسجر في ذلك الوقت والعياذ بالله، إذا سوت الشمس في وسط السماء تسجر جهنم، أي توقد عليها، فيكف الإنسان عن الصلاة في ذلك الوقت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة تقول والدها أعطاها مبلغا من المال فاشترت به دكانا، فعلمت أن هذا الفعل لا يجوز لأنه بدون علم إخوتها، فماذا تفعل؟ هل تبيع الدكان؟ وإذا كانت قيمته الآن أكثر من المبلغ الذي أعطاها والدها، هل لها أن تأخذ أتعابها في ذلك كونها هي فتحت هذا الدكان؟ وهل لها حق في أن تأخذ الربح أفيدون مأجورين؟
سؤال طويل هذا.
تقول أن والدها اختصها، يعني أعطاها مبلغا لتفتح دكان دون علم إخوتها،
لماذا أعطاها مبلغ؟
تفتح لها دكان
تبيع وتشري،
بدون علم إخوتها،
بدون علم إخوانها.
أي نعم. أي. فهل يصح؟
أولا العمل لا يجوز، العمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في العطية بين الأولاد في قوله اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، إلا لسبب من الأسباب كأن يكون بعض الأولاد إما معوق وإما فقير وإما أسباب أخرى وإما مدين، فيشاء في حقه في حق الوالد أن يخصه، أما بدون عذر فلا يجوز تفضيل الأولاد بعضهم على بعض في العطية، فهذه العطية غير صحيحة.
تقول الآن قيمة الآن المبلغ أصبح أكثر من المبلغ الذي أعطاها والدها،
تعتبر هذه القضية كأن المال مضاربة، المال يعتبر بمنزلة المضاربة، فلها نصيب كما جرت به العادة في المضاربة، لها نصيب من الربح، والنصيب الآخر من الربح يضاف إلى رأس المال ويكون مشاع بين الورثة، تبرأ ذمتها إن شاء الله تعالى، وهذا أقوله باجتهادي. الله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم أرضني به، وعند أبي داود وهو رواية البخاري ثم رضني به.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الاستخارة من النوافل وليست فريضة، ومعنى الاستخارة طلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى، وهي من السنن المشروعة، لأن من استخار الله تبارك وتعالى يظهر بمطلوبه من فضل الله عز وجل عليه. وكيفية هذه الصلاة أن يصلي ركعتين كغيرها من النوافل، والدعاء الذي أورده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقوله قبل أن يسلم جاز ذلك، إن قاله قبل السلام جاز ذلك، وإن أكمل الركعتين وسلم ثم رفع يديه ودعا بالدعاء المأثور الذي جاء ذكره في هذا الحديث كذلك جاز. ثم ما مال إليه قلبه بعد الاستخارة يتوكل على الله ويعزم، وهذا في حدود المشروع. أما ما كان محرما فلا يجوز لأحد أن يستخير فيه أيفعله أو لا يفعله. فالحرام والمحظور لا يجوز القدوم عليه ولا الاستخارة في فعله وعدم فعله، ولكن في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. وأما الأمور المستحبة والقربات العبادات فلا يستخير الإنسان فيها، وإنما يقوم بها ويبادر إلى فعله. كمن يريد الحج أو العمرة، ومن يريد طلب العلم الشرعي، ومن يريد أن يتنفل بالصيام أو بالصلاة أو نحو ذلك لا يستخير، أو بالصدقة لا يستخير، وإنما يمضي فيها لأنها قربة. والله تبارك وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر الله بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ليفعلها، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا فيما يتعلق بموضوع الاستخارة. والشاهد الذي من أجله أورد الحديث المؤلف أنها من نوافل الصلاة وليست فريضة.
باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم.
سجود التلاوة وسجود الشكر من السنن المشروعة، ولها أسباب. أما سجود التلاوة وهو سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا مر بآية سجدة، في سجدات القرآن 14 سجدة، إذا مررت بآية سجدة وقرأتها فاسجد سجدة واحدة. ومن كان يستمع لك فليسجد أيضا معك، إذا سجدت سجد معه. أما الذي لا يستمع لا حرج، ولو سمع ولو رأى، ولكنه لا يستمع لقراءتك لا حرج عليه أن لا يسجد. ثم في الدعاء المأثور في سجود التلاوة هو الدعاء في السجود في الصلاة فريضة ونافلة: سبحان ربي الأعلى، أقل كمال 3 مرات، وإن توسط 5 سبحان ربي الأعلى. ثم يضيف إليه ما أثر: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وقوله أيضا: اللهم اكتب لي بها أجرا، واجعل لي بها ذكرا، واحطط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولا يشترط لها على الصحيح الطهارة، بل يصح أن يسجد ولو كان على غير طهارة لا حرج. ومثل سجود التلاوة سجود الشكر في المشروعية، وسببه أن الإنسان قد يأتيه ما يسره، يسمع ما يسره أو يخبر بما يسره أو تحدث له ما يسره، فإنه يسجد لله شكرا ويسبح الله تبارك وتعالى ويحمده على نعمته عليه، حيث ظفر بالمحبوب أو نجا من المكروه فشكر الله عز وجل وسجد له ساجدا شكرا له، وهي من السنن المشروعة عند وجود سببها. وسببها كما أسلفت حدوث نعمة أو زوال مكروه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري.
سجدة صاد المراد بسجدة بالسجدة التي في سورة صاد في قصة داود عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل هي محسوبة من السجدات أم لا، والصحيح أنها كغيرها من السجدات في القرآن الكريم، وأن من مر بها أو استمع للتالي وهو يتلو وسجد التالي يشرع في حقه أن يسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، ألف لام ميم السجدة يقرأ بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بالدهر بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذا أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في يوم الجمعة في صلاة الصبح، وتصح القراءة بغيرهما ولا حرج ولا إثم، لأنه قد لا يقرأ بها الإمام إما لعدم حفظهما وإما لأمر من الأمور، فلا حرج أن يقرأ بغير هذين السورتين، وإن قرأ بهما فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا وصل إلى السجدة سجد، كبر وسجد فيها سجدة، إذا وصل إليها قرأ الآية وأكملها سجد مكبرا ثم يسجد ثم يرفع مكبرا ليسمعه من خلفه، وهي من السنن. كل السجدات في القرآن من السنن وليست من الفرائض، ولكن فيها فضيلة، وهي إظهار الطاعة لله عز وجل ومخالفة الشيطان الذي أمر بالسجود فلم يسجد، كما سبق معنا في الحديث. يقول الشيطان: إذا قرأ المسلم السجدة وسجد قال يا ويله، أي الشيطان يدعو على نفسه بالويل، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، طرده الله من رحمته لأنه استكبر، كما قال الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، حمله الكبر والحسد، تكبر على الله وحسد آدم أبا البشر الذي فضله الله تبارك وتعالى بالعلم حتى على الملائكة. سألهم الله تبارك وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية الكريمة، ففضل الله عز وجل آدم على الملائكة وأمرهم أن يسجدوا له طاعة لله وتكريما لأبي البشر، حيث فضله بالعلم لأنه أنبأهم بأسماء ما سألهم الله عز وجل عنه، أي الملائكة كل شيء، أسماء كل شيء. والله أعلم.
شيخ، في الحديث لم يذكر أنه سجد صلى الله عليه وسلم، أقول في الحديث لم يذكر أبو هريرة أنه سجد صلى الله عليه وسلم
بأي شيء
في قراءة السجدة، في قراءة
لا من السجدات التي لا خلاف في مشروعيتها.
الشيخ لو قسم السجدة لو السورة قسمها في
يكون خلاف السنة، ولكن يصح، لا نقول يحرم عليه، لكن ما أتى بالسنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قسم السورة.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود التلاوة والشكر، أورد فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، متفق عليه، واللفظ للبخاري أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقد كان ابن عمر يسجد على غير وضوء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قرأ سورة النجم ولم يسجد، وأخرى قرأها وسجد الناس معه حتى المشركون، فيها دليل على أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، لا على القارئ ولا على السامع، وإنما فيها أجر وفضل. وقد ثبت أن إبليس إذا سجد التالي للقرآن من بني آدم اعتزل وهو يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت في السجود بالسجود فلم أسجد فلي النار. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن التالي الذي يتلو القرآن ويمر على سجدة هو إمام السامع، إمام المستمع له، فإن سجد التالي يستحب للمستمع أن يسجد، وإن لم يسجد التالي لا يستحب في حق المستمع السجود. فالمقصود أن القارئ يعتبر، التالي يعتبر إمام، والمستمع تابع له. والسجدة تسجد، يسجد القارئ والمستمع سواء في الصلاة، إذا قرأ سورة السجدة في الصلاة أو كان يقرأ في خارج الصلاة فهي مستحبة في الحالة وليست واجبة. نعم.
عبد الله مدرس الوضوء
يقول ابن عمر سجل بدون وضوء هل يشترط لها الطهارة؟
نعم لا يشترط لها الطهارة على القول الصحيح، بل يسجد الإنسان ولو على غير طهارة لأنها ليست كالصلاة، إنما هي سجدة واحدة فقط.
وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وقال وقد أسند هذا ولا يصح. وعن عطاء بن ميناء
على كل حال في الحج سجدتان مشروعتان كما سبق، إن سجد القارئ فقد حاز الفضل وإن لم يسجد فلا إثم عليه. وأما الحديث هذا فلم يصح كما ذكر المؤلف، وهو قول فضلة سورة الحج بسجدتين.
وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم.
وهذا في المفصل، السجدة في آخر سورة اقترب، ألا اقرأ فاسجد واقترب، وفي إذا السماء انشقت كذلك سجد فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد بعض أصحابه الكرام بعد ذلك، فهي مشروعة ومسنونة وفيها أجر وفضل.
وعن علي
والذكر كما قدمنا في الدرس الماضي، الذكر فيها عند السجود هو الذكر في السجود في الصلاة، ويزيد على ذلك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ويزيد أيضا ما ورد في الأثر اللهم اكتب لي بها أجرا واجعل لي بها ذخرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
وعن علي رضي الله عنه قال أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح. أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح.
لا يسجد ولا يسجد؟
لا يسجد في المفصل.
نعم هي مثار عجب، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في المفصل، فسجد في الانشقاق وسجد في سورة إقراء، فالذي ينكر ذلك يتعجب من أمره لأنه خالف المشروع.
وعن البراء
والذي يقول لا يسجد في المفصل يعتذر له لأنه ما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بلغه ما عارضه برأيه.
وعن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، قال فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان، رواه البيهقي. وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمام سجد، رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتح.
هذان الحديثان فيهما دليل على مشروعية سجود الشكر، وسجود الشكر من حيث الحكم كسجود التلاوة مستحب، وسببه والباعث عليه هو حصول نعمة أو دفع نقمة عن الإنسان. إذا حقق الله لك نعمة أو لإخوانك المسلمين أو دفع شرا ومكروها عنك أو عن إخوانك المسلمين، شرع لك أن تسجد شكرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ بإسلام هؤلاء القوم. وفي الحديث دليل على سهولة
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الدرس 54 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي في كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لأوقات الوتر، وأوقات الوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. والوتر آخر الليل أفضل من الوتر أول الليل وأوسط الليل، إلا لمن لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فالوتر في حقه أول الليل أفضل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. أوصاني بثلاث: أن أصوم من الشهر 3 أيام، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر أول الليل، نظرا لأنه يشتغل بمراجعة الأحاديث التي حفظها وجمعها، وهو لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، والنوافل في طلب العلم أفضل من النوافل في الصلاة، كما حقق ذلك أهل العلم. وأما من طمع أن يصلي في آخر الليل فأفضل ساعات الليل الثلث الأخير، أفضل ساعات الليل، لحديث النزول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهي أفضل ساعات الليل، ولكن لمن استطاع أن يقوم آخر الليل، وأما غير المستطيع فالأفضل في حقه أن يوتر أول الليل. وفي الحديث دليل على أهمية شأن صلاة الليل، وأنها صلاة مباركة، وأنها من صفات الصالحين، يحرص عليها عباد الله الصالحين لما فيها من الخير والدعاء المستجاب وموجبة لرضا الله تبارك وتعالى، ومن الأعمال التي تكون خالصة لله لا رياء فيها ولا شمعة، لأن القائم في بيته لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، فهو سليم ولله الحمد من الرياء. وفي الحديث دليل أيضا على أهمية الوتر، وأنه من السنن المؤكدة، بل من أفضل السنن المؤكدة، وكذلك ركعتي الفجر من أفضل السنن المؤكدة، فلا يجوز التساهل فيها والتكاسل عنها، وربما يتكاسل عنها الإنسان فيحرم الفضل والأجر، وربما يتكاسل عنها وهي من الرواتب فيفضي به ذلك إلى التكاسل عن الفرائض. فينبغي للمسلمين المحافظة على ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نر أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
في هذه الأحاديث بيان لعدة أمور. الأمر الأول أن الوتر من صلاة الليل، ويبدأ وقته وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فينبغي المبادرة به قبل طلوع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر لم يشرع إلا ركعتا الفجر، أي سنة الفجر، وهما ركعتان. ثانيا، فيه بيان أن من نسي الوتر، وقد ينسى الإنسان أو نام عنه، فإنه يصليه في النهار، ولكن لا يصليه على كيفية صلاته في الليل، في الليل وترا وفي النهار شفعا، فيصلي إذا كان له صلاة بالليل يتهجد يصلي 12 ركعة في النهار، ركعتين ركعتين، ولا يوتر. وإن صلى دون ذلك كثمان ركعات أو ست أو أربع ركعات، أجزأه ذلك عن الوتر الذي فاته في الليل بسبب النسيان أو بسبب النوم الذي غلبه. فالمقصود أنه لا يصليه على صفته في الليل، وإنما يصليه شفعا، وهذه هي صلاة النهار شفعا لا وتر فيها، للحديث الأخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاث أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر.
الحديث صحيح ولا شك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بوصايا، وهي وصايا متنوعة، يوصي كل إنسان بحسب حاله. فمن جملة من أوصاهم وخصهم بهذه الوصية أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة كنيته، واشتهر بكنيته ما لم يشتهر باسمه، اسمه عبد الرحمن بن صخر. فلما كان كما أسلفت مهتما بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها عن ظهر قلب، وهي آلاف مؤلفة، فكان يشتغل في ليله ونهاره بحفظ الأحاديث وجمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها، وهو لا يكتب إنما يحفظها حفظا، فكان يشتغل في ليله ونهاره بمراجعتها. لذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام حتى يوتر، قال أن أنام على وتر. والفضيلة الثانية والعمل السهل الذي فيه الأجر الكبير صلاة الضحى، صلاة الضحى بالنهار إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين، شرعت صلاة الضحى، سواء صلى المصلي ركعتين وهي أقل صلاة الضحى، أو أربع ركعات، أو ست، أو ثمان ركعات، أو ما شاء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ثمان ركعات، فقيل إنها صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الفتح في مكة. فالمقصود أن من صلى صلاة الضحى أحرز أجرا كثيرا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم صل لي أربعا، أول النهار أكفك آخره. من صلى أربع أول النهار في الضحى كفاه الله بقية النهار من الشرور والمصائب والبلايا، وضاعف له الأجر. لذا قال لأبي هريرة: وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام شهرا كاملا، وثلاثة أيام من 12 شهرا تعدل العام، وهكذا. فضل الله عز وجل واسع. وأن أوتر قبل أن أنام كما سلف بيان ذلك، أن الوتر لمن استطاع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل من أول الليل، ومن عرف من نفسه عدم القدرة على القيام آخر الليل فأفضل في حقه الوتر أول الليل.
وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 يزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. وعن إلا أن يجيء من مغيبه وعن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم. وعن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إقالت. رواه البخاري.
هذه الأحاديث ما يتعلق بصلاة الضحى ومشروعيتها وبيان أنها ليست واجبة. وفي الحديث في الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فليدع هو العمل المستحب خشية أن يفرض على الناس. فثبت أنه كان يصلي بعض الأحيان الضحى وقد لا يصليها ولكنه شرعها لأمته بأحاديث، منها قوله لأبي هريرة رضي الله عنه وركعتي الضحى أو صاب 3 ومنها ركعتي الضحى، ومعنى ذلك المداومة عليها. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابين هم الرجاعون إلى الله بالتوبة والاستغفار والذكر ومحاسبة النفس والبعد عن المعاصي والإقبال على الطاعات. هذا يسمى أواب، أي رجاع إلى الله بفعل الطاعة وترك المعصية. فصلاتهم حين صلاتهم الضحى حين ترمض الفصال، والمراد بالفصال أولاد الإبل الصغار، يعني عندما يبدأ الحر هي لا تتحمله كالإبل الكبار. الفصال لا تتحمل الرمضاء، فإذا بدأت الرمضاء على الأرض فذاك الوقت أفضل أوقات صلاة الضحى، ويجوز قبلها ويجوز بعدها. يجوز قبلها من حين ارتفاع الشمس غدا الرمح، أي بعد الشروق بعشر دقائق، بعد شروق الشمس بعشر لربع ساعة يجوز أن يبدأ الإنسان في صلاة الضحى. ولكن أفضل أوقات صلاة الضحى إذا بدأت الرمضاء على الأرض، ذاك أفضل، وتمتد إلى أن تكون الشمس في وسط السماء. وعند ذلك يكف الإنسان عن الصلاة فإنه وقت كرامة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تشجر في ذلك الوقت والعياذ بالله. إذا سوت الشمس في وسط السماء تسجر جهنم أي توقد عليها، فيكف الإنسان عن الصلاة في ذلك الوقت. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة تقول: والدها أعطاها مبلغا من المال فاشترت به دكانا، فعلمت أن هذا الفعل لا يجوز لأنه بدون علم إخوتها، فماذا تفعل؟ هل تبيع الدكان؟ وإذا كانت قيمته الآن أكثر من المبلغ الذي أعطاها والدها، هل لها أن تأخذ أتعابها في ذلك كونها هي فتحت هذا الدكان؟ وهل لها حق في أن تأخذ الربح أفيدون مأجورين؟
سؤال طويل هذا.
تقول أن والدها اختصها يعني أعطاها مبلغا لتفتح دكان دون علم إخوتها.
لماذا أعطاها مبلغ؟
تفتح لها دكان.
أي تبيع وتشري.
أي نعم. بدون علم إخوتها.
بدون علم إخوانها.
أي نعم. أي.
فهل يصح؟ أولا العمل لا يجوز. العمل لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في العطية بين الأولاد، في قوله اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، إلا لسبب من الأسباب كأن يكون بعض الأولاد إما معوق وإما فقير وإما أسباب أخرى وإما مدين، فيشاء في حقه في حق الوالد أن يخصه. أما بدون عذر فلا يجوز تفضيل الأولاد بعضهم على بعض في العطية، فهذه العطية غير صحيحة.
تقول الآن قيمة الآن المبلغ أصبح أكثر من المبلغ الذي أعطاها والدها،
تعتبر هذه القضية كأن المال مضاربة. المال يعتبر بمنزلة المضاربة، فلها نصيب كما جرت به العادة في المضاربة، لها نصيب من الربح، والنصيب الآخر من الربح يضاف إلى رأس المال ويكون مشاع بين الورثة، تبرأ ذمتها إن شاء الله تعالى، وهذا أقوله باجتهادي. الله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمون السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده ثم أرضني به، وعند أبي داود وهو رواية البخاري ثم رضني به.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الاستخارة من النوافل وليست فريضة، ومعنى الاستخارة طلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى، وهي من السنن المشروعة، لأن من استخار الله تبارك وتعالى يظهر بمطلوبه من فضل الله عز وجل عليه. وكيفية هذه الصلاة أن يصلي ركعتين كغيرها من النوافل، والدعاء الذي أورده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقوله قبل أن يسلم جاز ذلك، إن قاله قبل السلام جاز ذلك، وإن أكمل الركعتين وسلم ثم رفع يديه ودعا بالدعاء المأثور الذي جاء ذكره في هذا الحديث كذلك جاز. ثم ما مال إليه قلبه بعد الاستخارة يتوكل على الله ويعزم، وهذا في حدود المشروع. أما ما كان محرما فلا يجوز لأحد أن يستخير فيه أيفعله أو لا يفعله، فالحرام والمحظور لا يجوز القدوم عليه ولا الاستخارة في فعله وعدم فعله، ولكن في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. وأما الأمور المستحبة والقربات العبادات فلا يستخير الإنسان فيها، وإنما يقوم بها ويبادر إلى فعله، كمن يريد الحج أو العمرة، ومن يريد طلب العلم الشرعي، ومن يريد أن يتنفل بالصيام أو بالصلاة أو نحو ذلك لا يستخير، أو بالصدقة لا يستخير، وإنما يمضي فيها لأنها قربة. والله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأمر الله بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ليفعلها، وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا فيما يتعلق بموضوع الاستخارة، والشاهد الذي من أجله أورد الحديث المؤلف أنها من نوافل الصلاة وليست فريضة.
باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم.
سجود التلاوة وسجود الشكر من السنن المشروعة ولها أسباب. أما سجود التلاوة وهو سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا مر بآية سجدة، في سجدات القرآن 14 سجدة، إذا مررت بآية سجدة وقرأتها فاسجد سجدة واحدة، ومن كان يستمع لك فليسجد أيضا معك إذا سجدت سجد معه. أما الذي لا يستمع لا حرج ولو سمع ولو رأى، ولكنه لا يستمع لقراءتك لا حرج عليه أن لا يسجد. ثم في الدعاء المأثور في سجود التلاوة هو الدعاء في السجود في الصلاة فريضة ونافلة، سبحان ربي الأعلى أقل كمال 3 مرات، وإن توسط 5 سبحان ربي الأعلى، ثم يضيف إليه ما أثر، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وقوله أيضا اللهم اكتب لي بها أجرا واجعل لي بها ذكرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولا يشترط لها على الصحيح الطهارة، بل يصح أن يسجد ولو كان على غير طهارة لا حرج. ومثل سجود التلاوة سجود الشكر في المشروعية، وسببه أن الإنسان قد يأتيه ما يسره، يسمع ما يسره أو يخبر بما يسره أو تحدث له ما يسره، فإنه يسجد لله شكرا ويسبح الله تبارك وتعالى ويحمده على نعمته عليه، حيث ظفر بالمحبوب أو نجا من المكروه، فشكر الله عز وجل وسجد له ساجدا شكرا له، وهي من السنن المشروعة عند وجود سببها، وسببها كما أسلفت حدوث نعمة أو زوال مكروه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري.
سجدة صاد المراد به سجدة بالسجدة التي في سورة صاد في قصة داود عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل هي محسوبة من السجدات أم لا، والصحيح أنها كغيرها من السجدات في القرآن الكريم، وأن من مر بها أو استمع للتالي وهو يتلو وسجد التالي يشرع في حقه أن يسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، ألف لام ميم السجدة يقرأ بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بالدهر بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذا أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في يوم الجمعة في صلاة الصبح، وتصح القراءة بغيرهما ولا حرج ولا إثم، لأنه قد لا يقرأ بها الإمام إما لعدم حفظهما وإما لأمر من الأمور، فلا حرج أن يقرأ بغير هذين السورتين، وإن قرأ بهما فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا وصل إلى السجدة سجد، كبر وسجد فيها سجدة، إذا وصل إليها قرأ الآية وأكملها سجد، مكبرا ثم يسجد ثم يرفع مكبرا ليسمعه من خلفه، وهي من السنن. كل السجدات في القرآن من السنن وليست من الفرائض، ولكن فيها فضيلة، وهي إظهار الطاعة لله عز وجل ومخالفة الشيطان الذي أمر بالسجود فلم يسجد، كما سبق معنا في الحديث. يقول الشيطان إذا قرأ المسلم السجدة وسجد قال يا ويله، أي الشيطان يدعو على نفسه بالويل. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، طرده الله من رحمته لأنه استكبر كما قال الله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، حمله الكبر والحسد، تكبر على الله وحسد آدم أبا البشر الذي فضله الله تبارك وتعالى بالعلم حتى على الملائكة. سألهم الله تبارك وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية الكريمة، ففضل الله عز وجل آدم على الملائكة وأمرهم أن يسجدوا له طاعة لله وتكريما لأبي البشر، حيث فضله بالعلم لأنه أنبأهم بأسماء ما سألهم الله عز وجل عنه، أي الملائكة كل شيء، أسماء كل شيء. والله أعلم.
شيخ، في الحديث لم يذكر أنه سجد صلى الله عليه وسلم. أقول في الحديث لم يذكر أبو هريرة أنه سجد صلى الله عليه وسلم
بأي شيء
في قراءة السجدة، في قراءة
لا من السجدات التي لا خلاف في مشروعيتها.
الشيخ لو قسم السجدة لو السورة قسمها في
يكون خلاف السنة، ولكن يصح، لا نقول يحرم عليه، لكن ما أتى بالسنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قسم السورة.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود التلاوة والشكر، أورد فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، متفق عليه، واللفظ للبخاري أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقد كان ابن عمر يسجد على غير وضوء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قرأ سورة النجم ولم يسجد، وأخرى قرأها وسجد، وسجد الناس معه حتى المشركون، فيها دليل على أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، لا على القارئ ولا على السامع، وإنما فيها أجر وفضل. وقد ثبت أن إبليس إذا سجد التالي للقرآن من بني آدم اعتزل وهو يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت في السجود بالسجود فلم أسجد فلي النار. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن التالي الذي يتلو القرآن ويمر على سجدة هو إمام السامع، إمام المستمع له، فإن سجد التالي يستحب للمستمع أن يسجد، وإن لم يسجد التالي لا يستحب في حق المستمع السجود. فالمقصود أن القاري يعتبر التالي يعتبر إمام والمستمع تابع له. والسجدة تسجد، يسجد القارئ والمستمع سواء في الصلاة إذا قرأ سورة السجدة في الصلاة أو كان يقرأ في خارج الصلاة، فهي مستحبة في الحالين وليست واجبة. نعم.
يقول ابن عمر سجد بدون وضوء، هل يشترط لها الطهارة؟
نعم، لا يشترط لها الطهارة على القول الصحيح، بل يسجد الإنسان ولو على غير طهارة، لأنها ليست كالصلاة، إنما هي سجدة واحدة فقط.
وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وقال وقد أسند هذا ولا يصح. وعن عطاء بن ميناء
على كل حال في الحج سجدتان مشروعتان كما سبق، إن سجد القارئ فقد حاز الفضل، وإن لم يسجد فلا إثم عليه. وأما الحديث هذا فلم يصح كما ذكر المؤلف، وهو قول فضلة سورة الحج بسجدتين. نعم.
وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم.
وهذا في المفصل، السجدة في آخر سورة اقترب، ألا اقرأ فاسجد واقترب، وفي إذا السماء انشقت كذلك سجد فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد بعض أصحابه الكرام بعد ذلك، فهي مشروعة ومسنونة وفيها أجر وفضل.
وعن علي
والذكر كما قدمنا في الدرس الماضي، الذكر فيها عند السجود هو الذكر في السجود في الصلاة، ويزيد على ذلك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ويزيد أيضا ما ورد في الأثر اللهم اكتب لي بها أجرا واجعل لي بها ذخرا واحطط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
وعن علي رضي الله عنه قال أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح. أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح.
لا يسجد ولا يسجد؟
لا يسجد في المفصل.
نعم، هي مثار عجب، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في المفصل، فسجد في الانشقاق وسجد في سورة إقراء، فالذي ينكر ذلك يتعجب من أمره لأنه خالف المشروع.
وعن البراء
والذي يقول لا يسجد في المفصل يعتذر له لأنه ما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بلغه ما عارضه برأيه.
وعن البراء رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان. رواه البيهقي. وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتح.
هذا الحديث فيهما دليل على مشروعية سجود الشكر، وسجود الشكر من حيث الحكم كسجود التلاوة مستحب، وسببه والباعث عليه هو حصول نعمة أو دفع نقمة عن الإنسان. إذا حقق الله لك نعمة أو لإخوانك المسلمين أو دفع شرا ومكروها عنك أو عن إخوانك المسلمين، شرع لك أن تسجد شكرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ بإسلام هؤلاء القوم. وفي الحديث دليل على سهولة